بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وروى مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى النسائي عن مقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السحور وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يتسحر المسلم. ففي حديث أنس بن مالك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بركة، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فالمسلم لا يضيع هذه البركة، والسحور ولو بأقل الأشياء، ولو على تمرات، ولو لم يجد شيئا فعلى حسوات من ماء، فهذا السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه الغذاء المبارك، الغذاء المبارك. ففي حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك. وجاء في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يعني لما كانوا يصومون قبل ذلك صوما حقيقيا، الفرق بيننا. قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر، ففي ديننا أنك تفطر في وقت الإفطار على الغروب، على غروب الشمس، وتتسحر في وقت السحر من آخر الليل أو من بعد منتصف الليل. ومن السنة تعجيل الإفطار، وجاء في الحديث الصحيح مسلم من حديث أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. يعني بيسألوا مين أفضل، اللي بيعجل الإفطار بيفطر بدري على أول أذان المغرب وبيصلي المغرب، ولا اللي بيأخر الاثنين، بيأخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله بن مسعود. ابن مسعود يعجل الإفطار، أول ما تغرب الشمس يفطر ولو على تمرات، ويعجل صلاة المغرب. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي السنة تعجيل الإفطار عند غروب الشمس، عند أول الغروب يوم الإنسان يفطر كما كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى حسوات منا. كان يصلي المغرب صلى الله عليه وسلم، والأول يفطر على هذه الرطبات وبعدين يصلي المغرب ثم يرجع إلى طعامه صلوات الله وسلامه عليه. برضو في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عن الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعدلهم فطرة، أعدلهم فطرة. ففي أنه من السنة تعديل الفطر. وفي حديث أبي ذر في مسند أحمد: لا تزال أمتي بخير ما عدلوا الإفطار، ما عدلوا الإفطار. وفي زيادة فيه: وأخروا السحور. فالغرض أن الإنسان المسلم يفعل كما كان يفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه من تعجيل الإفطار ومن تأخير السحور. هذا ليس فرضا، ليس فرضا، ولكنه سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا حدث وأخر الإفطار فلا شيء عليه، ولكن السنة أفضل أنه يفطر على أول غروب الشمس. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى قال ابن عمر: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. يعني الفرق بين الأذانين مقدار إن بلال أذن بالليل وبعدين خلص الأذان ونزل من المكان اللي بيأذن فيه، وبعد شيء يسير طلع ابن أم مكتوم فأذن لصلاة الفجر. كأن ما بين الوقتين دول الفجر الأول أو الأذان الأول والأذان الثاني كان وقت يسير، والعلماء حددوا قالوا يعني بمقدار ما نزل بلال واستعد ابن أم مكتوم وكان أعمى، فعلى ما طلع على المكان اللي يؤذن فيه ياخذ فترة من الوقت 10 دقائق ربع ساعة ما بين الاثنين. فكان البعض يتسحر في هذا الوقت. يقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. 50 آية يعني ما بين السحور إلى مقام لصلاة الفجر قدر قراءة 50 آية، حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة ما بين الاثنين. الغرض بيان أنه تأخير السحور. استحب أهل العلم أن يكون في الثلث الأخير من الليل، ولكن وإن تسحر في نصف الليل فلا مانع من ذلك، ولكن الغرض منه أنه لا يجوع بالنهار، أنه يبقاش الجوع عليه شديدا، يبقاش العطش عليه شديدا، حيث أنه لعله مع جوعه أو مع عطشه لا يقدر على القيام بمهام يومه. فعلى ذلك استحب العلماء أن يتسحر الإنسان ويؤخر سحوره ليتقوى على الصوم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بالسحور قال: تسحر ولو بجرعة ماء. فالمسلم يتسحر ولو على أقل الأشياء تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بسنته صلوات الله وسلامه عليه. من الفوائد في الصيام بيان أن دعوة الصائم مستجابة يستجيبها الله عز وجل، فمستحب أن المسلم حين يفطر يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى، ويدعو في نهاره كله في أي وقت منه، ويدعو بالليل أيضا. فجاء في حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. هذه دعوات يستجيبها الله سبحانه تبارك وتعالى. دعوة الإنسان الصائم يدعو ربه سبحانه فيستجيب له، ودعوة الإنسان المظلوم على ظلمه يستجيب له ربه سبحانه، ودعوة المسافر في طريقه يستجيب له ربه. في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم عن أنس: 3 دعوات لا ترد. 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده، قال: ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. الغرض بيان أن الإنسان الصائم دعوته مستجابة، فطالما لدعوة مستجابة فيستحب له أن يدعو، وخاصة بأمور الآخرة. ومن أفضل الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برضو من اللي ينبغي على الصائم أنه تفطير الصوام. في حديث رواه أحمد والترمذي من حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، أو لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هياخد من أجر ده ويدي لده، لا، كل واحد أجره من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فيعطي الصائم أجره كاملا. فإذا أفطر صائم عند إنسان آخر فهذا الآخر له أجره مثل أجر هذا الصائم، وله أجر صومه هو أيضا، من غير ما ينقص الآخر من صومه شيئا. في حديث آخر: ومن فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمسلم إذا صاحب وصادق صاحب المؤمنين، وإذا عزم إنسانا يأكل عنده يوم يدعو الإنسان التقي حتى يدعو له حتى يكون الخير في دخوله عنده. قال: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وكان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله فيستحب عند الإفطار أن يقول المسلم هذا الذكر. كنا أجبنا عن بعض الأسئلة اللي وردت خلال الأسبوع هنا في المسجد في صلاة العصر، ونكمل بعض الأسئلة الأخرى اللي سألها البعض هنا. واحدة بتسأل: فتاة تجاوزت 20 ولم تقضي الأيام التي لم تصمها في رمضان منذ وقت البلوغ، فهل يلزمها كفارة أم يكفي القضاء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح منها أنه يلزمها القضاء، تقضي هذه الأيام التي فاتتها، كان فاتتها أيام صيام سنة أو سنتين، كل سنة من رمضان 7 أيام 8 أيام، يلزمها أن تقضي هذه الأيام بعد انتهاء من رمضان هذا. هل يلزمها أنها تخرج فدية عن كل يوم؟ الراجح أنه لا يلزمها إلا القضاء والتوبة إلى الله عز وجل. سؤال آخر: هل استخدام زيوت الشعر وكريمات الشعر المعطرة بروائح مثل الياسمين تعد من العطور ولا يصح خروج المرأة بها؟ والله إذا كانت هذه الأشياء لها رائحة نفاذة بحيث اللي يمر بجوارها من الرجال حيشم هذه الرائحة، يبقى لها حكم العطور، لها حكم العطور. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أصابت بخور فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والبخور أقل من هذه الروائح بكثير، إذا كان المرأة إلا أصابت من البخور منعها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وده حديث صحيح مسلم، هو حديث أبي هريرة: أيما امرأة أصابت بخورة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وفي حديث في سنن أبي طور، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة أصابت بخورة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والبخور أقل من هذه الروائح بكثير، إذا كان المرأة إلا أصابت من البخور منعها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وده حديث صحيح مسلم، هو حديث أبي هريرة: أيما امرأة أصابت بخورة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وفي حديث في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفيلات. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني المرأة إذا خرجت لصلاة العشاء، خرجت لصلاة الفجر، بحيث أن ما فيش خلطة بالرجال وأن هي مستترة بالحجاب الشرعي، فعلى ذلك لا تمنع وتترك تصلي مع الناس. وذكر في الحديث: وبيوتهن خير وليخرجن وهن تفيلات. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني المرأة إذا خرجت لصلاة العشاء، خرجت لصلاة الفجر، بحيث أن ما فيش خلطة بالرجال وأن هي مستترة بالحجاب الشرعي، فعلى ذلك لا تمنع وتترك تصلي مع الناس. وذكر في الحديث: وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن يعني أخير لهن من صلاتهن في المسجد. وقال: ولكن ليخرجن وهن تفيلات، ليخرجن وهن تفيلات. والتفلة يعني الغير المتطيبة، لا تتطيب للخروج. فإذا فعلت ووضعت رائحة لتخرج، يعني فرق بين المرأة والرجل، الرجل يتطيب لبيت الله عز وجل، ربنا قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما المرأة فلا يجوز لها أن تتطيب. فده في حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيته امرأة ووجد منها ريح الطيب، يعني كأنها طلع من المسجد ورائحتها رائحة الطيب، ولذيلها إعصار، ولذيلها إعصار، يعني كأن ماشية في الأرض ذيلها طويل عامل غبار في الطريق وطالع منها رائحة. فقال لها أبو هريرة يخوفها، قال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ جئت من المسجد؟ فقالت: نعم. قال: وله تطيبت حتى الريحة دي من أجل المسجد؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة الامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة، حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. فلا يجوز للمرأة أن تطع رائحة في ذهابها للمسجد. المسجد أمال بقى رائحة السوق ورائحة الشغل ورائحة كذا، وحط الطيب بقى أمرها. إذا كان رائحة المسجد اللي هو يتطيب له، ممنوع المرأة من ذلك، فغير ذلك من باب أولى. مهما تعللت بعذر من الأعذار فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وده في حديث آخر رواه النسائي من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية. فحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ففي خطورة أن المرأة تضع طيب وتتزين لغير زوجها. إذا خرجت إلى بيت الله عز وجل فلتلتزم بالزي الشرعي ولا تضع طيب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سؤال آخر: إذا دخلت المرأة، واللي هي نفس السائلة بتسأل: طب الصابون المعطر؟ الصابون المعطر شيء بيتحط وبعد شوية بتروح الريحة بتاعته، بخلاف الطيب اللي يضعه الإنسان، صابون شيء والطيب شيء آخر، إلا إذا كان صابون ما بتروحش ريحته وريحته نفاذة، حيث مر الإنسان يشم رائحة الناس وده نادر، فإذا كان على ذلك له حكم الطيب. سؤال: إذا دخلت المرأة المسجد أثناء الصلاة ووجدت الصفوف مكتملة فوقفت في الصف الأخير وحدها وصلت مع الجماعة، فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز فماذا تفعل؟ هو مش المرأة بس، المرأة أو الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان وحده خلف الصف، وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيت أم سليم، هي أم أنس بن مالك، صلى ومعه أنس بن مالك ويتيم في البيت، فكان الاثنين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والعجوز خلفنا اللي هي جدة أنس بن مالك، فصلى بهم جماعة صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم في بيتهم، وراءه أنس واليتيم صف، والمرأة وحدها صف. فإذا كان المرأة وحدها لم تجد ما أحد معها، وقفت وحدها خلف الصف وصحت صلاتها لهذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طب بالنسبة للرجل، الرجل يحاول يجد فرجة في الصف يقف فيها، فإذا كان الأماكن اكتملت والمسجد من المساجد اللي وارد عليها كتير ممكن يأتي ناس، يبقى له عذر أن يصلي خلف الصف، والحديث اللي فيه أنه يسحب رجلا معه أو يجذب رجلا معه هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فإذا دخل ولم يجد مكانا في الصف صلى خلف الصف وحده وهو معذور في ذلك. برضو سؤال: بعض النساء التي لا يستطيعن السجود على الأرض ويصلينهن جالسات يسجدن على المقاعد التي أمامهن أو يضعن أيديهن أسفل جبهتهن عند السجود، فهل هذا جائز؟ يعني وضع الحائل أمام الإنسان عشان يركع عليه أو يسجد عليه حط رأسه عليه إذا كان مريضا. اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء يجوزه والبعض يمنعه، والإمام أحمد يعني بالتخير قال بالتخير، وكأنه لم يصح عنده حديث في ذلك، ولكن ثبت حديث عند الطبراني وعند البزار بإسناد صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، ذهب يعود مريضا، فرآه يصلي على وسادة قدام وسادة عشان يحط عليها دماغه، رفعها عن الأرض عشان يضع عليها دماغه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بها، فأخذ المريض عودا ليصلي عليه، حط قدامه عود عشان يسجد يحط رأسه على العود، فأخذه ورمى به صلى الله عليه وسلم وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يبقى ما يتكلفش الإنسان اللي يحط حاجة كرسي قدامه أو شيء إلا على وجه السترة إنه كساتر أمامه، أما أن عشان يحط عليه راسه لا، يركع ينحني في الركوع وينحني في السجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ولكن هنا شيء آخر، لعل الإنسان يقدر أن يسجد على الأرض ولكن في جبهته جرح مثلا، أو إن في دماغه تعب في عينه ولا حاجة ما يقدرش يلامس برأسه الأرض، فإذا وضع مخدة ولا شيء يكون أخف عليه من أنه يجعل رأسه على الأرض، يبقى هذا معذور أن يضع مثل ذلك. لكن إذا كان بينحني بالركوع والسجود فما يجيبش حاجة يحطها بحيث أن تبقى دماغه تلمس حاجة في أثناء ركوعه بالانحناء أو سجوده فيها. برضو سؤال آخر: في من يعاني من التهابات مزمنة في الجيوب الأنفية والمخاط، كلام عن المخاط، الراجح أنه إذا استطعت أنك تدفل المخاط تخرجه، ما استطعتش وبلعته فالراجح أنه لا يفطر، وحكمه حكم الريق، حكمه حكم الريق، إذ لو أن الإنسان ابتلعه في فمه. ما حكم وجود الأسنان الصناعية في الفم؟ يعني لابس طقم أثناء الصيام؟ لا شيء لا شيء، ولكن عند السحور أو قبل الصيام يغسله بحيث يزيل أثار الطعام اللي فيه، ممكن يتكوم عليه طعام في أثناء الصيام يقوم بلعها، يبقى على ذلك يفطر بذلك، يبقى يغسله ويلبسه ولا شيء عليه في لبسه. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في السفر الواحد وذلك بالخروج إلى التنعيم ميقات أهل مكة للإحرام؟ دي مسألة اختلف فيها العلماء، فعند الحنابلة عدم الجواز، قالوا لأنه ما فيش حد من الصحابة فعل ذلك، وعند الشافعية أنه يجوز ذلك، والوسط أن يقال كلما تحمم شعر الإنسان طول شوية يجوز له أنه يخرج ويعمل عمرة أخرى. وثبتت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها خرجت للتنعيم، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن يعني على الأقل أنه لما يطول شعره شيئا، وكان أنس بن مالك إذا حمم شعره خرج وعمل أو أتى بعمرة أو عمل عمرة، فالراجح أنه لا مانع من ذلك، أنه إذا طول شعره شيئا أن يخرج إلى التنعيم في عمرة أخرى. واحدة بتسأل عن ملابس المرأة في الحجاب، ترتدي العباءة ولا الجلباب ولا الإزار ولا الخمار. هنا يعني الأمر إن المرأة تلبس ما يسترها بشروط، الشروط اللي ذكرها العلماء أن يكون الثوب مستوعبا جميع بدن المرأة، يستوعب جميع بدنها، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا تخيل ما هواش رفيع بحيث أنه يكشف المرأة، وأن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون فضفاضا غير ضيق، من صوب فضفاض مش هتلبس بنطلون وتروح تصلي به صلاتها باطلة فيه، وأن لا يكون مطيبة لا تضع طيبة، وأن لا يشبه لباس الرجال، ما تتشبهش المرأة بالرجال في لبسها، وأن لا يشبه لباس الكافرات، وأن لا يكون لباس شهرة للمرأة حيث إن ماشية بسياب مزركشة مزوقة ينظر إليها الناس متحلة في الطريق، هنا هذا غير جائز كله. حكم البخاخة للربو وبرشام القلب تحت اللسان والحقن الوريدية، يمكن تكلمنا عن بعض من هذه الأشياء قبل ذلك، لكن الغرض أنه المجمع الفقهي كان أفتى في أمر البخاخة لمريض الربو أنها جائزة وأنها ليست مفطرة، فإذا احتاج إليها استخدمها، لم يحتاج إليها فلا داعي. برشام القلب تحت اللسان يعني البرشام المحطوط في البق ضروري حيبلع منه شيء، فإذا استطاع أنه ما يبلعش منه حاجة يحطه تحت اللسان بحيث أنه يخترق الغدد اللي تحت اللسان وخلال الأوعية الدموية يخرج يذهب إلى الدم واحتاج اضطر إلى ذلك فعل، بس يتف الأثر بتاعه ما يبلعش الأثر بتاع البرشام اللي هو بيوضع تحت اللسان، لكن لو بلع منه شيئا يفطر. هل يجوز إطعام الطعام أو نضع شيئا في المساجد في بناء أو سجاد من أموال الزكاة؟ لا، زكاة المال لا توضع أو الزكاة لا توضع في ذلك، إنما هي لأهلها إلا ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لقلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.